يعذرهم المؤمن اللي بيذكرهم بالايام الخالية وبالقرون الماضي ويبين ويدلل، ثم يذكرهم بيوم التناد، بيوم الفزع، بيوم القيامة، ثم بعد ذلك يعاتبهم ويوبخهم ويبين امرا في غاية الخطورة، ان التقليد يجعل الابناء في مصاف في الاباء من حيث الكفر الاحاد، وان كفر الاباء اذا قلدهم فيه الابناء حاق بالابناء ما يحيق بالاباء. فيقول ذلك المؤمن الكيس الفطن: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. يوسف هو يوسف بن يعقوب؟ قال نعم. بعد موت ملك مصر نبئ يوسف وارسل الى اهل مصر وجاء بالرؤى الصادقة الواضحة وتأويل الرؤى. قالوا بل هو يوسف صبت يوسف بن يعقوب، يوسف بن إفراميم او ابن ابراهيم ابن يوسف بن يعقوب، احد اصبح يوسف احد احفاده، بعث فيهم وظل يدعوهم 20 سنة فكذبوه، فامهلهم الله لدعوة موسى. فيقول هذا المؤمن مذكرا وموضحا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، لم تؤمنوا به، ما زلتم في شك، متشككين من نبوته ورسالته ودعوته، حتى اذا هلك، حتى اذا مات يوسف، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. سبحان الله، جمعوا الى التكذيب بنبيهم يوسف في ذلك الحين، جمعوا الى تكذيبهم التكذيب بكل رسول يأتي بعد ذلك، كذبوا بالرسول الحالي وكذبوا بكل رسول في المستقبل، لن يبعث الله من بعده رسول. تكبر واستكبار وطوب في الارض، تألي على الله، اين لك ان تعلم ان الله لن يبعث رسولا؟ اين لك ان تعلم؟ تألي على الله، تكبر. حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. القائلون والمتشككون ليس هم المخاطبون بل الاباء، ان المؤمن يخاطبهم في زمن موسى ويوسف قد انتهى زمانه، فيقول لهم وكأنه يخاطب الابناء بسريرة الاباء، يلحق الابناء بالاباء في العقاب وفي التوعد، لأنهم قلدوا آباءهم في كفرهم. لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أي كما أضل آباءكم أضلكم، وكذلك هذا الإضلال يضل الله تبارك وتعالى في كل مكان وزمان كل مسرف على نفسه بالمعاصي، مسرف في العناد، عناد الآيات، معاندا للآيات والمعجزات والدلالات الواضحات. كذلك يضل الله من كان في هذا الإسراف كحال الآباء الذين جاءهم يوسف فما زالوا في شك، وحين هلك تألوا وقالوا لن يبعث الله من بعده رسول. كذلك يضل الله كل مسرف مرتاب متشكك، لأنهم كانوا في شك مما جاء به يوسف، وهؤلاء أيضا قلدوا آباءهم فهم في شك مما جاء به يوسف. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون، اما استفتاح كلام من الله تبارك وتعالى، واما الكلام للمؤمن ايضا، الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، كبر مقتا عند الله،
عند الذين امنوا. لذلك يقضع الله على كل قلب متكبر في النار. الذين يجادلون في ايات الله، البدل كما قلنا في اول السورة، لا يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قلنا ان المقصود بجدل هنا الجدل بالباطل، لان الله بعد ذلك يقول وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فكذلك هنا في هذا الموضع الذين يجادلون في ايات الله بالباطل لتفنيدها لتكذيبها للتشكيك فيها بغير سلطان اتاه، بغير حجة، بغير برهان، بغير منطق، يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، كبر مقتا، اي كبر جدالهم عند الله مقتا. والمقت كما قلنا اشد الغضب، ومقت الله لهم إرادة العذاب بهم، مقت الله لهم الانتقام منهم بما يستحقون. كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا لذلك، لان المؤمن لا يحب الا المؤمن، لا يحب الا في الله، ولا يبغض الا في الله، فلذا يحب المؤمن المؤمنة ويكره المؤمن الكافر. كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا. لذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كل ابو التنين ونسب الكبر والجبروت الى القلب. وقرئت كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أن يطبع على القلب المتكبر. الشخص متكبر، الإنسان جبار، فيطبع الله على قلب المتكبرين، يطبع على قلوب الجبارين. أو الصفة للقلب كذلك يطبع يختم. إذا طبع الله على القلب أغلقه وختمه على الكفر فيه، فلا يخرج منه الكفر ولا يدخل فيه الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى يعذر وينذر ويرسل الرسل وينزل الكتب ويأتي بالآيات تلو الآيات. وها هو المؤمن يناقش ويجادل بحق، وهم يجادلون بالباطل، لكن الله تبارك وتعالى إذا رأى من العبد استمرارا على الكفر واستكبارا عن الحق طبع على قلبه، كتبت له الشقاوة وختم على قلبه، اغلق على ما فيه من كفر. مهما رأى من آيات لا يستجيب، لا يستجيب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، او كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، نسب الكبر والجبروت الى القلب. لأن القلب هو موطن الكبر، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. إذن فالقلب موطن الإيمان، القلب موطن التواضع لله، القلب موطن الكفر والاستكبار. لذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، إذا تكبر القلب وإذا استكبر القلب طبع عليه. أيها الأخ، لك مصداق لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ألا إن في الجسد لمضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. ألا هي القلب، القلب. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الكفر، سليم من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، سليم من كل ما يغاير امر الله تبارك وتعالى. فتمضي بنا الايات من سورة غافر تقص علينا قصة قمة الايمان، تقص علينا قصة المؤمن، مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم ايمانه عن فرعون وقاية لنفسه وحرصا على ايصال النصح لقومه، لانه لو اعلن عن ايمانه من اول يوم ما استمعوا له. فكتب ايمانه بقاية لنفسه ايضا حرصا على استماع قومه لنصحه، وكأنه منهم يجادلهم بالمنطق وبالحجة وبالبرهان. ذلك الرجل الذي اتاه الله تبارك وتعالى من قوة البيان ونصاعة البرهان ما يعد قمة من قمم الايمان. ايضا يقص الله تبارك وتعالى علينا قصة هي قمة في الكفر، في الاستكبار، في التكبر والتجبر، قصة فرعون. الكفر انواع، واشد انواع الكفر ان يجادل الكافر في ايات الله بغير سلطان للطعن فيها وللتشكيك فيها. ان يضل المرء فذاك كفر، وان يضل غيره فذلك منتهى الكبر والتجبر والاستكبار. نصح المؤمن قومه وبين لهم بالحجة والبرهان، ثم حذرهم من عاقبة الذين من قبلهم، وضرب لهم الامثال بقوم فرعون، بقوم نوح، بقوم هود، بقوم صالح، بقوم لوط. حذرهم يوم التناد، يوم القيامة. بين لهم ماذا حدث حين جاء يوسف، كيف كذبوه، كيف افترضوا الكذب في من يأتي من بعده. بعد هذا البيان الناصع خاف فرعون ان يؤثر هذا الكلام في قومه. رأى نصاعة البرهان وقوة البيان، بدلا من ان يستمع لصوت الحق، بدلا من ان يعمل عقله، بدلا من ان يعود عن غيه، بدأ يحاور ويداور، بدأ ينافق ويناور، بدأ في الايهام والتدليس والكذب على قومه. ماذا فعل فرعون بعد ذلك؟ استدعى صنوه في الكفر وشريكه في عداوة موسى. دعا هامان وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. وكأن فرعون اراد ان يوهم قومه انه لا يعادي موسى لمجرد العداوة، او انه قد خاف على ملكه وسلطانه، وانما هو لا يصدق موسى، واعطى لقومه ولنفسه مهلة فلا يندفعوا الى الايمان بعد سماع الحجة والبرهان من ذلك المؤمن كامل الايمان. اراد ان يبني صرحا بناء عاليا، ويصعد على هذا البناء ينظر هناك اله ام لا. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. الصرح البناء العالي الظاهر، صرح الشيء ظهر، وصرح الشيء اظهره، فهو يريد بناء عاليا ظاهرا على كل ما سواه من المباني. لعلي ابلغ الاسباب، الطرق الموصلة الى السماء، الاسباب، الوسائل، السبب، كل ما يتوصل به الى الشيء يسمى سببا. فهو يريد ان يبلغ الاسباب، وابهم الاسباب، لعلي ابلغ الاسباب، ثم اوضح ما ابهمه، اسباب السماوات. وابهام الشيء ثم ايضاح الشيء للتهويل وللتفخيم. اذا فهو يهول على قومه ويفخم ما سوف يصنعه، تهويل وابهام ثم ايضاح، تفخيم لشأن هذا الصرح، لشأن ما سوف يصل اليه. ترى كان يريد رصدا للنجوم حتى يعرف منها كان موسى صديقا ام لا، ام اراد ان يطلع الى الاله فعلا. لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، فاطلع الى اله موسى، اي لعلي ابلغ الاسباب ثم اطلع بعد ذلك الى اله موسى. قرئت كذلك، وقرئت فاطلع الى اله موسى. الفرق بين النصب والرفع يغير المعنى. الرفع ابلغ الاسباب ثم بعد ذلك احاول اطلع الى اله موسى، انظر اليه. اما اذا قرئت بالنصب كما قراها القارئ فاطلع، فمعنى ذلك لعلي ابلغ الاسباب فاطلع فورا، اوصل للاسباب واطلع، ليس فيها تراخي. لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا. اولا منتهى الجهل من فرعون ان يعتقد ان الله تبارك وتعالى له مكان، وقد ادعى هو الالوهيه، واعتبر ان الالوهيه هو ان يجلس في مكان مجلس عال على الناس مستكبرا عليهم بالمكان، ينظر اليه الناس من اسفل. اعتقد ان الله تبارك وتعالى له مكان في السماء، فاذا صعد على الصرح وصل اليه، ولم يدري ان الله تبارك وتعالى كان قبل المكان والزمان، فسبحانه وتعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان. كما انه جهل باسباب الاستنباط، كيف يستنبئ الله تبارك وتعالى انبياءه وما قدر الله حق قدره، اكان جاهلا ام كان عامدا عارفا بانه يهون ويوهم قومه مستدرجا لهم، كما فعل احد كفار العصر الحديث حيث مكن الله تبارك وتعالى لهم الاسباب وصعد في سفينه وطاف حول الارض في مسافه لا تتعدى المسافه من الاسكندريه الى بنها او الى طنطا، وزعم انه بحث عن الله فلم يجده، وحين هو من المسافات الشاسعه في الفضاء. فكذلك فرعون اراد ان يبلغ الاسباب اسباب السماوات فيطلع الى اله موسى، ثم قال واني لاظنه كاذبا. الظن ياتي بمعنى عدم ترجيح احد طرفي الحقيقه، عدم ترجيح الكذب، عدم ترجيح الصدق. فكان شاكا في شان موسى، يذل هذا الظن الذي عبر عنه فرعون انه يشك في صدق موسى، فاخذ بشكه وحكم بكفره بالشك. ام ان الظن هنا بمعنى اليقين، وقد ياتي الظن بمعنى اليقين كقول الله تبارك وتعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم اي يتيقنون. واني لاظنه كاذبا اي انه متمكن من كذب موسى. اراد فرعون ان يثبت لقومه انه لا يعادي موسى، وانما هو يشك في صدقه، ها هو يبني الصرح حتى اذا اطلع فوجد الها صدق موسى، فاذا لم يجد الها فقد اندحضت حجه موسى. يقول الله تبارك وتعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله، زين الشيطان له، وكذلك زين لفرعون سوء عمله، زين لفرعون كفره وايهامه لقومه ومحاورته ومداورته نباهة ذكاء، استبرج قومه، استخفهم، استطاع ان يكذب الايمان الذي اوشك ان يظهر على ألسنتهم، استطاع ان يستدرجهم، زين له سوء عمله وصد عن السبيل، ايضا زين له الصد عن السبيل او وصد عن السبيل، اي صده الله تبارك وتعالى عن طريق النجاة، او وصد عن السبيل اي صد فرعون قومه عن سبيل الهدى. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، صد عن السبيل وصد فرعون عن السبيل. ومن يضلل الله فما له من هاد كما قال الله تبارك وتعالى. لكن هنا ضلال فرعون ليس ضلالا وانما اضلال، اضلال ومكر وخديعه وتهويل وايهام. اذا يقول الله تبارك وتعالى ردا عليه في هذا الكيد وهذا الابهام وهذا التهويل: وما كيد فرعون الا في تباب، اي في خسران وفي ضياع وفي انقطاع وفي ضلال. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وما كيد فرعون الحيلة والمكر والإيهام والكذب والتدليس، كل ذلك مصيره إلى التباب إلى الخسران إلى الهلاك. وما كيد فرعون إلا في تباب. وهنا خاف المؤمن على قومه، خاف مؤمن وآل فرعون على قوم فرعون من هذا التدليس والكذب، فبدأ يعلن عن إيمانه وبدأ يشرح ويوضح ويجاهد ويقول كلمة الحق أمام الحاكم الجائر، مضحيا بنفسه في سبيل الله، راغبا في هداية قومه ونصرة موسى. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. إذن فهو يشير إلى أن سبيل فرعون سبيل الغي، حين يقول اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، الرشاد ضد الغي وضد الضلال. إذا معنى ذلك أن سبيل المؤمن هو سبيل موسى، هو سبيل الرشاد، هو سبيل الفلاح والنجاح. إشعار وإشارة وتعريض أن سبيل فرعون هو سبيل الغي والضلال. قرأت اتبعون بغير ياء كما هي مرسومة في المصحف، وقرأت بياء اتبعوني وصلا ووقفا، واتبعوني وصلا فقط لا وقفا، وحذفت الياء في الوصل والوقف قراءات. قال: يا قوم اتبعوني أهدكم أدلكم وأقودكم إلى سبيل النجاة سبيل الرشاد. يا قوم، عاد وكرر النداء، كرر النداء اهتماما بالمنادى له، لأنه ينادي إلى النجاة، وإيقاظا لقومه من سنة الغفلة، إيقاظا لهم من غفلتهم. ها هو يكرر النداء توبيخا وتبكيتا لهم لما يقابلون به نصحه وإرشاده من عناد. يا قوم، يا قوم، انما هذه الحياة الدنيا متاع، والمتاع المدة القليلة البسيطة، من قولهم متع النهار ارتفعت شمسه، وارتفاع الشمس في النهار قليل يسير سويعات، فكأن الدنيا ما هي الا سويعات يعيشها المرء، يأكل ويشرب وينام ويستمتع ببعض الشهوات البسيطة، واخر هذا الاستمتاع الموت لا محال. يا قوم، انما هذه الحياة الدنيا متاع، وان الاخرة هي دار القرار. دار الاخرة دار القرار، اي الاستقرار الابدي، لان الاخرة اما جنة واما نار، فالجنة خلود والنار خلود. هذه الحياة الدنيا متاع، وان الاخرة أكد إن الآخرة هي دار القرار، هي دار الاستقرار والإقامة الدائمة التي لا نهاية لها، إما جنة وإما نار. ثم يبين لهم عدل الله تبارك وتعالى وفضل الله تبارك وتعالى، يوضح أن العبد يتقلب بين العدل والفضل. يبين لهم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يبين لهم أن الإله لابد ان يكون مستوفيا مستكملا لصفات الكمال، وان الايمان لا يكون الا عن ايقان. يقول هذا المؤمن: من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها، العدل لا يزال في عقابه، من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها، اذا لا يزال في عقابه، ولا يحمل عليه ذنوب غيره. من عمل سيئة لا يجزى إلا مثله، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قسم الأعمال بين العدل وبين الفضل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها عدلا، فالله هو الحكم العدل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لا تفضيل بين الذكر وبين الأنثى، فكل امرئ بما كسب رهين. لا تفضيل بين الذكر والأنثى عند الله في الأعمال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. التعبير يفيد أن العبد مسؤول عن الأعمال، وأن الأعمال بها يتم الجزاء. أما الإيمان فهو حال، حال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي حال كونه مؤمنا. ليشهد أن العمل الصالح مهما كان لا ينفع إلا إذا كان العامل مؤمنا. تعمل الصالحات حال كونك مؤمنا، الحال انك مؤمن، الحال انك مؤمن، ذاك حاله. اما العمل فهو صالح او سيئ. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، اذا فالايمان حال والعمل هو الاساس الذي يحاسب عليه المرء. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون، فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فضلا من الله. من عمل سيئة لا يجزى الا بمثلها، هذا هو العدل. من عمل صالحا وهو مؤمن يدخل الجنة ويرزق في الجنة بغير حساب، اي لا يجازي ربنا الاعمال الصالحة بالعدل. العدل لا تساوي الثوابات الصالحات، انما تزيد تزيد، ويرفع الله الدرجات ويرفع الله المقامات فضلا منه. هؤلاء يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، اذا بغير تقدير لاعمالهم، بغير تقدير لاعمالهم، بغير مساواة بين العمل الصالح وبين الثواب، بل يزيد الثواب زيادة فوق الخيال فضلا من الله. والتعبير هنا بالثواب عن العمل وكون الايمان حالا، وان هذا الجزاء الواسع الذي بغير حساب بغير تقدير منك يا مؤمن، بغير حساب من الله فلا تنبغ خزائنه، بغير محاسبة العبد، وانما فضل من الله واسع، كل ذلك يدل على ان الايمان له ثواب فوق كل ما ذكر. واخفي عنا ثواب الايمان، لان الله تبارك وتعالى يتكلم عن العمل الصالح، يجازى العامل الصالح بالجنة بالرزق. حال كونه مؤمن ترى ما جزاء الايمان؟ لن يذكر اشعار بان جزاء الايمان فوق كل تعبير بالكلام. من عمل صالحا من ذكر أم أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.